أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع لصال مؤلفه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ورأينا ونحن في كنا نتكلم بالأمس حول زكاة الذهب، وعرفنا أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الذهب إذا كان معد للتجارة فيه الزكاة، إذا كان معد للنفقة فيه الزكاة، إذا كان معد للاستعمال والعارية هذا فيه خلاف. من العلماء من قال ليس فيه زكاة، وهم الجمهور الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، والذين قالوا إن فيه الزكاة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. وعرفنا أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين يرجحون أن الزكاة واجبة فيما أعد للاستعمال والعارية، ولكن العلماء رحمهم الله يقولون الزكاة إذا كان محرم هل يعتبر بوزنه أو يعتبر بقيمته أو يعتبر بوزنه نصابا وقيمته إخراجا؟ عرفنا أن العلماء رحمهم الله منهم من قال يعتبر الوزن نصابا وإخراجا، فهو الحلي المحرم، وبعضهم قال يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا، وموضوعها إن شاء الله كتاب الفقه، لكن موضوعنا الليلة هو زكاة العروض. زكاة العروض ما هي العروض؟ جمع عرض أو عرض، سواء عرض أو عرض، وهو المال المعد للتجارة، المال الذي تعده للتجارة اسمه عرض أو عرض. لماذا سمي عرض أو عرض؟ لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها. إذن ما هي العروض؟ كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، ولذلك عروض التجارة هي أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ أنه يدخل في عروض التجارة العقارات، الأراضي، البيوت، الأقمشة، الأواني، الحيوان، كل شيء. هذه العروض يعني الإنسان يعمل بقالة، يبيع في شيء، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ عروض التجارة هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ أكثر أهل العلم يقولون إن الزكاة فيها واجبة، ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا هو المتعين، أن الزكاة فيها واجبة، وأدلتها كثيرة، أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة كثيرة، لأنها مال، عروض التجارة التي تبيع وتشري فيها مال، وربنا سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقال عليه الصلاة والسلام في أموالهم. ولا شك أن عروض التجارة مال، فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قلنا نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد لعينها إنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة. قوله صلى الله عليه وسلم عبده وفرسه كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصاً يستعمله وينتفع به، الفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض فقد أبعد. المهم أن العروض يا إخوان فيها الزكاة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه العروض أنت نويتها للتجارة فيها الزكاة، ما نويتها للتجارة ما فيها زكاة. ولذا هذا أقوى دليل كما يقول الشيخ ابن عثيمين، أقوى دليل عندي قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو سألنا هذا التاجر الذي فتح البقالة نقول له ماذا تريد بهذه البقالة؟ يقول أريد النقود، أريد فلوس، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غدا أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا. يعني يشتري الثياب، لا يشتري الثياب لأجل يلبسها ويبيعها، لأجل يبيعها. يشتري مثلا البندورة القوطة، يشتريها لأجل أكلها ولا يبيعها؟ لأجل يبيعها، فهذه تجارة. ولذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع. كل شيء يعد للبيع فيه الزكاة. لكن هذا حديث ضعيف يا إخوان، هذا حديث ضعيف، لكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر رجلا فقال له أد زكاة مالك، فقال ما لي مال إلا جعاب وأذم، فقال عمر قومها ثم أد زكاتها. وقد استدل أحمد بهذا الأثر. لو لم نقل يا إخوان بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة، أكثر الناس تجارتهم هي عروض التجارة. فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والنظر، لكن وجوب الزكاة في عروض التجارة لا بد أن يتوفر فيه شروط، إذا لم تتوفر هذه الشروط ليس فيه زكاة. ما هي الشروط التي إذا اجتمعت وجبت الزكاة في هذه العروض؟ أولاً إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً، أنت أخذت هذه الأموال التجارة لأجل التجارة وبلغت نصاباً، نيتك التجارة، فهذا هو الشرط الأول. يملكها بفعله أي باختياره، يملكها باختياره، وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء أو غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهدية وما أشبهه، المعنى دخلت في ملكه باختياره. هذا هو الشرط الأول، أن يملكها بفعله. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب، لكن هذا فيه خلاف أيضاً. أيضاً الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصاباً، قيمتها وليس عينها، أن تبلغ قيمتها نصاباً. فلو كان عند إنسان 10 شياه 10 من الغنم سائمة قد أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم، فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة، لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. أيضا مثال آخر، إنسان عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها 100 درهم فلا زكاة فيها. لماذا؟ لأن القيمة لم تبلغ نصابا. ولذلك قال إذا توفرت هذه الشروط يملكها بفعله، يملكها بنية التجارة أن تبلغ قيمتها نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. يزكي القيمة، لا يزكي عين الموجود في عروض التجارة، وإنما يزكي قيمتها. فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة، لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة، ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. إذن يا إخوان، الشروط 3 في زكاة العروض بالإضافة إلى الشروط 5 السابقة في باب الزكاة. هذه شروط خاصة، وما تقدم في كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة. ولذلك إذا توفرت هذه الشروط 8 في عروض التجارة أوجبنا فيها الزكاة. ولذلك قال المؤلف إذا ملكها، إذا ملكت هذه التجارة، إذا ملكتها سواء بالشراء أو بعوض إجارة أو بأي نوع كان من التملكات. يعني مثاله، اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تجارة. ما معنى يتكسب فيها؟ يعني يؤجرها؟ يؤجرها؟ لا، إذا كان يؤجرها ما فيها زكاة، لكن الزكاة في الفلوس التي يجمعها من الأجرة. طيب ايش معنى يتكسب فيها؟ يعني يبيعها، يشتري السيارة اليوم ويبيعها غدا. يشتري هذه عروض تجارة، عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء، فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة، لأنه حين ملكها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه. لكن لو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب، يعني القيمة لا تبلغ النصاب، وليس عنده ما يضمه إليه، هذا ليس عليه زكاة، لأننا قلنا من شروط وجوب الزكاة أن يملك بفعله، أن يملك بنية التجارة، أن تبلغ قيمتها نصابا. فإذا توفرت هذه الشروط 3 فإنه يخرج الزكاة من القيمة وليس من العين. لأنك تشتري اليوم رز وتبيعه غدا، وتشتري غدا سكر وتبيعه بعد غد، وهكذا، فتخرج الزكاة من القيمة. لكن المؤلف يقول إن ملكها بإرث، يعني هذه العروض السيارة أو البيوت أو ما إلى ذلك، ملكها بإرث يعني مات مورثه وخلف عقارات أو خلف بضاعة من الأقمشة أو خلف آوان أو سيارات ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة لأنه ملكها بغير فعله، إذ أن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولهذا لو قال أحد الورثة أنا غني لا أريد إرثي من فلان، قلنا له إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن دخل ملكك. فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث ونواها حين ملكها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة، لأننا قلنا الشرط الأول يملكها بفعله، بل يملكها بفعله. طيب، عندنا مثال: رجل وهبه إنسان سيارة هدية، أعطاه هدية سيارة فقبلها ونوى بها التجارة، هذه تكون للتجارة لأنه ملكها بفعله وباختياره. قال: أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، أي لم تصر للتجارة. فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة لأنه ملكها بفعله. مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد بها التجارة، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها، فإنها لا تكون عروض تجارة لأنه لم ينوها للتجارة. وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيت أو سيارته وما أشبه ذلك. لكن قول المؤلف ملكها بفعله بغير نية التجارة، هذا الذي مشى عليه المؤلف وفيه خلاف. مشى عليه المؤلف ملكها بفعله بغير نية التجارة، يعني لو نوى التجارة بعد أن ملكها فإنها لا تكون للتجارة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. لكن إذا باعها ثم اشترى غيرها بنية التجارة فهو يكون عروض تجارة. هذا المذهب يقول ملكها بفعله بغير نية التجارة فلا تكون عروض تجارة، يعني ليس فيها زكاة. لكن القول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها. مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب، هذه ليس فيها زكاة وليست عروض تجارة، لكن بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول بنيته. أيضا إذا كان عند الإنسان سيارة يستعملها ثم تغيرت النية بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. ومثله أيضا لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة، لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح لأنه نواها رأس مال، والثانية لا زكاة فيها. لكن ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة في المسألتين، لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للملك. ولذا قال المؤلف رحمه الله: تقوم عند الحول، يعني إذا انتهى سنة كاملة تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. الضمير يعود إلى عروض التجارة، تقوم يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف من يقومها. من هو الذي يقوم عروض التجارة؟ صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. إذا كان يعرف القيمة يأتي إلى هذا المكان وينظر كم سعر هذا الكيس، كم سعر هذا الثوب، كم سعر هذا. وإذا كان لا يعرف يأتي بإنسان آخر ويقول: يا فلان، هذه البضاعة حال عليها الحول عندي، أريد أن ترى كم تسوى هذه البضاعة، يعني سعرها اليوم. إذا كان يبيع بالجملة فهي بالجملة، وإذا كان يبيع بالإفراد فهي بالإفراد، فيقومها يقول قيمتها مثلا 10,000 ريال، يخرج زكاة 10,000 ريال. لكن هذا صاحب الدكان إذا قلنا أنت مسؤول، أنت قومها وأخرج الزكاة، هل نستأمنه على هذا؟ نستأمنه على الزكاة؟ نعم، لأن الزكاة هذه عبادة، وإذا كانت عبادة الإنسان لا يمكن أن يكذب فيها ويغش. ولذا نقول إذا كان من أهل الخبرة فإننا نستأمنه وهو مؤتمن على عبادته. كما قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، فلا يشترط أن تأتي بطبيب يفحص هذا الرجل وهل يقدر أو لا يقدر. والزكاة أيضا مثلها، إذا قال الرجل: أنا أعرف قيم الأشياء وكان ذا خبرة، قلنا: قومها أنت. أما إذا قال: أنا لا أعرف، قلنا له: تأتي بمن يقومها لك. لكن تقويمها متى؟ قيمتها، معرفة القيمة متى؟ عند تمام الحول، عند تمام الحول، لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر. ثم التقويم، هل يكون باعتبار الجملة أو يكون باعتبار التفريق؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق. الجواب: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعا. لكن الزكاة نخرجها بالأحظ للفقراء، الأحظ لأهل الزكاة، أهل الزكاة الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم. فلو عبر المؤلف بقوله لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب. يقول بالأحظ، ما معنى الأحظ؟ الأحسن، الأحسن الذي ينفع الفقراء أكثر من عين أو ورق. العين يطلقونها على الذهب دائما، العين أو الدنانير أو الذهب يطلقونها على الذهب، والورق هو الدراهم. فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، نأخذ باعتبار الفضة، لأن هذا هو الأحظ للفقراء. يعني أن هذه السلعة تساوي 100 درهم و15 دينارا، إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة، وإن اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة. فالأحظ للفقراء أن نقومها بالفضة، والعكس بالعكس. لو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا أو 150 درهما فنعتبرها بالذهب، لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة. طيب، إذا قال قائل: كيف تعتبرون الأحظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. بين هذين فرق، بينهما فرق. حديث معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا نأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر، فاعتبرنا الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب، وإن كان فضة فضة. ولذلك قال العبرة يا إخوان بسعرها الوقت الحاضر وليس بما اشتريتها به، ربما أنك اشتريتها بسعر غالي والآن تبيعها بسعر رخيص، أو اشتريتها بسعر رخيص والآن تشتريها بسعر غالي، فالعبرة بوقت الشراء بوقت البيع الآن، يعني لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا. ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب، هذه لا زكاة فيها. ربما يشتريها وهي تبلغ نصابا، وعند تمام الحول تبلغ نصابين. فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول، فيها ربح لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، قلنا إن هذا الربح تابع لأصله كنتاج السائمة، فكما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول. ولذلك قال ولا يعتبر ما اشتريت به، لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، هنا يستوي الأمران، ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به حتى في هذه الحال، نقول المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. ثم قال المؤلف رحمه الله إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله بنصاب من أثمان، الأثمان جمع ثمن وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء. ما هو ثمن الأشياء؟ الدراهم الدنانير والفضة. فلو اشترى عرضا بنصاب من أثمان، يعني رجل عنده 100 درهم وفي أثناء الحول اشترى بها عرضا، يعني أقمشة أو أراضي أو ما إلى ذلك، هنا يقول لا يستأنف الحول بل يبني على الأول، لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. يعني مثلا الإنسان عنده عرض تجارة بنصاب من أثمان وثم اشترى عرضا آخر، فإنه يبني على الحول الأول لأن الأصل هو القيمة، الأصل هو القيمة. يعني مثلا رجل عنده 1000 ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا، فجاء رمضان فيزكي العروض لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول. وكذلك أيضا لو اشترى عرضا بنصاب من عروض، أي عرضا بدل عرض، يعني رجل عنده سيارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، يبني على حول السيارة الأولى لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصودا، ولم يشتري السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة. هذا واضح إذا كان الأصل أثمان وعروض تجارة بعضها يبنى على بعض في الأصل، يعني زكاتها تعتبر واحدة وحولها واحد، لكن إن اشتراه بسائمة يعني اختلف الجنس، اشترى هذه العروض بسائمة، الأثمان اشتراها بسائمة لم يبني، يعني هذه العروض التي عنده وهي الأثمان اشتراها بسائمة إبل أو بقر أو غنم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب. يعني رجل عنده 40 شاة سائمة ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروبا، يعني سيارة مثلا وأرادها للتجارة، يبتدي الحول من متى؟ من محرم، لاختلافهما قصدا ونصابا وواجبا، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف، والعكس كذلك، يعني كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى. يعني إنسان عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، يعني ملكها في رمضان، رمضان شوال القعدة الحجة، يعني بقيت عنده 4 أشهر، ثم هذه اشترى بها سائمة غنم أو بقر، هل يبني على الحول من رمضان وإلى من محرم؟ أيوة يبني من المحرم، لأن السنة الثانية وجبت عليه الزكاة وذلك للاختلاف. لكن ما هو الذي يخرجه من عروض التجارة؟ هل يخرج القيمة أو يخرج عين من هذه العروض؟ يعني أنا عندي ثياب عروض تجارة، أبيع وأشري في هذه الثياب، هل أخرج من هذه الثياب؟ وإلا لابد من القيمة، لابد من القيمة، نخرج القيمة. وهذا رأي أكثر العلماء، أكثر العلماء، وأفضل كل شيء أن تخرج زكاة منه، ولكن العروض أصلها القيمة، هذه الدراهم تشتري بها وتبيع وهكذا. ولذلك أكثر العلماء يقول أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل شاتان أو 20 درهما. والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض، أنك تخرج القيمة. طيب زكاة الأسهم، زكاة الأسهم يعني هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ إن كان يبيع ويشتري في الأسهم فحكمها حكم عروض التجارة، إذا حال الحول يقومها ويخرج زكاتها، وإن ساهم يريد الربح فقط والتنمية فالزكاة على النقود، على النقود إذا حال الحول، كأن هذه النقود عندك مجمدة لمدة سنة، فأنت تنظر فيها وتخرج ربع العشر منها. طيب إذا كان عند الإنسان معدات كثيرة، سيارات، شيولات، دركترات، هل هذه فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة؟ يؤجرها، ها؟ ليس فيها زكاة، لكن في أجرتها، في أجرتها إذا حال عليها الحول. عند الإنسان 20 عمارة يؤجر هذه العمارات، هل في هذه العمارات زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. عند إنسان مثلا 20 أتوبيس يؤجرها في الحج وتبقى عنده لمدة 2 أو 10 سنوات، هل في هذه الأتوبيسات زكاة؟ لا، وإنما في الأجرة إذا حال عليها الحول يخرج زكاتها. فالزكاة، الزكاة تكون على النقود إذا كان هناك نقود، أما المعدات وما يتعلق بها فلا زكاة فيها، ولكن الزكاة فيما يحصل من أجرتها. عندنا زكاة الفطر، هذه سهلة ولله الحمد. باب زكاة الفطر، نشوف إذا كان طويل نأجله إلى يوم السبت، وإذا كان ليس طويل نقرأه، لا يقول الإخوان طويل، إذن نؤجله إن شاء الله إلى يوم السبت بعد المغرب زكاة الفطر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دباءهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك واجمعهم وألف بينهم على الإسلام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.